قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاء رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير والله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ اعتصموا بالكهف كي ينزل الله رحمته علينا ويهيئ لنا من أمرنا رشدا.
آمين آمين آمين.
أصحاب الكهف.
إعداد وترجمة الدكتور سعد الشحمان. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 12.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا، في حلقتكم هذه من تمثيليتكم الإذاعية حول قصة أصحاب الكهف، سنرى كيف أن الفتية المؤمنين نفذوا خطتهم بالفعل في حفل مراسيم استقبال الإمبراطور هادريانوس، وكيف امتنع ماكسيميليان المستشار الخاص للإمبراطور عن إظهار العبودية لهذا الإمبراطور الطاغية، وكيف أعلن بكل جرأة وشجاعة استمدها من الإيمان بالله الواحد الأحد اعترافه بالوحدانية التي جاء بها المسيح عليه السلام. وبذلك فقد وضع علامات الاستفهام على أساس عبادة الأوثان ومكانة الإمبراطور الذي كان يدعي الألوهية من دون الله. فما كان من الإمبراطور بعد أن استتابهم، ولكنهم رفضوا الانصياع لأوامره، إلا أنه أمر بتخصيص سجن لهم تحت القصر ليصبوا عليهم جام غضبهم وانتقامهم، وليجعلوهم يتجرعون الموت الزؤام شيئا فشيئا انتقاما وتشفيا منهم. ندعوكم لمتابعة مجريات ما حدث في حفل ضيافة الإمبراطور، كونوا معنا.
أحب من كل قلبي أن أعرف أيها السادة ماذا حدث في حفل استقبال هادريانوس. الحقيقة أنني لا أستطيع أن أتصور في مقابلكم وجوه كل أولئك الأشراف والنبلاء الرومان.
ما الحاجة بك إلى تصوري وجوه الأشراف والنبلاء الرومان يا أنطونيوس؟
لم أرى غرفة أكبر من 10 أمتار وعددا أكثر من 20 مرة واحدة، وأنتم تتحدثون الآن عن قاعة كبيرة و150 من أبناء النبلاء الرومان. الحق أنه منظر يستحق المشاهدة. هل كلامي صحيح؟ إنه يستحق الجلوس والتفرج علي؟
نعم، كلامك صحيح يا أنطونيوس. من المثير أن نرى عددا من أبناء النبلاء الرومان الذين لهم اليد الطولة في التملق والنفاق، إنهم يستحقون المشاهدة حقا.
والآن يا أنطونيوس، ماذا تريد أن تعرف عن هؤلاء النبلاء؟
منذ دخول الإمبراطور، أو كيف تحدث السيد ماكسيميليان في مقابل هادريانوس؟ لقد رأيته دوما في حالة المناجاة، فما بالكم بأنه يريد الآن أن يتكلم كالنبلاء؟ لا أستطيع تصور ذلك أبدا.
أنطونيوس هو الذي قال الحق، فالأرستقراطية والانتماء إلى طبقة النبلاء لا يليقان بي أبدا.
لقد طرح أنطونيوس سؤالا جديا، لماذا لا تجيبونه؟
جميع أصحاب المناصب وأمراء الجيش والنبلاء الرومان ينتظرون في القاعة الكبيرة لقصر ديوكلتيانوس حضور هادريانوس. ولا تسأل عن الفاكهة والأطعمة والمكسرات، كان كل شيء معدا، الرقص والغناء والدبكات والشعوذة، كان الجميع يظهرون فنونهم يا أنطونيوس.
الفرح يقترن دائما بالبطون الممتلئة.
يدخل هادريانوس القاعة مع ديوكلتيانوس والشخصيات.
ها هو ذا ديوكلتيانوس يلقي خطابه.
إنه لشرف عظيم أن يرى أهالي فيلادلفيا الإله الإمبراطور هادريانوس في مدينتهم. سنشرب كؤوسنا في صحة الإمبراطور العظيم في بداية حفلة اليوم التي تقام على شرف جلالة الإمبراطور ومرافقيه.
لسلامة جلالته.
كل هؤلاء الأشراف يشربون كؤوس الخمر، وهم لا يعلمون أن هذا الشراب سيتحول إلى سم قاتل بعد لحظة.
آمل أن يسير كل شيء حسب الخطة.
لا تقلقوا يا رفاق، وتوكلوا على الله.
توكلوا على الله.
نعم لله.
العالم اليوم من أرض الرومان وحتى آسيا الصغرى، ومن شمال أوروبا وحتى قلب أفريقيا، ملك للإمبراطورية الرومانية العظيمة، حيث يسجد الجميع على عتبة الإمبراطورية المترامية الأطراف للإله هادريانوس. فهل يسمح لي جلالة الإمبراطور؟
أنا في انتظار إشارتك يا سليمانوس.
يجب أن تكون الظروف مناسبة. أنا قلق من أن يتذرع جوليوس بقتل الإمبراطور كي يقتل المزيد من إخوتنا في الدين.
يا إلهي،
تبدو وكأنك متردد يا سليمانوس.
علينا أن نفكر أكثر في هذا المجال. إن شهرنا سيوفنا بين كل هؤلاء الحرس فسوف يضربون على أيدينا ويمنعوننا من تنفيذ خطتنا.
Thank you.
نحن نشكر الآن جلالة الإمبراطور، كبار الآلهة وصغارها، والذين جعلوا هذا الشرف من نصيبنا، وهو أن نحضر مع كل أبناء النبلاء ووجهاء فيلادلفيا في هذه اللحظة التاريخية والخالدة، ونؤدي ما علينا من فروض التعظيم للإمبراطور العظيم الإله هادريانوس. صحيح أن هذه الليلة هي الليلة الوحيدة التي كان لنا فيها شرف المشاركة في شعائر التعبير عن عبوديتنا للإمبراطور، ولكننا وكما نعبد في كل مكان جوبيتر وأبولون جانوس وسيبل وديانا وهيركوليس والآلهة الآخرين، فإننا نعبد أيضا الإمبراطور الإله هادريانوس. وتحية إلى الإمبراطور الأعظم هادريانوس، إلهي وإله روما وإله العالم. تحية إلى جوبيتر الإله القدير الأعلى. تحية إلى كل الآلهة الذين يدبرون شؤون هذا العالم.
تحية للآلهة.
إن سمح لي جلالة الإمبراطور هادريانوس، فسوف أشير إلى الوجهاء وأولاد النبلاء لكي يتقدموا باعتبارهم ممثلي أهالي فيلادلفيا الواحد بعد الآخر، ليظهروا عبوديتهم أمام الإمبراطور العظيم لبلاد الروم المترامية الأطراف. قداسة بلوتوس كاهن فيلادلفيا الأعظم يتقدم.
تحية إلى الإمبراطور الإله هادريانوس، إلهي وإله الأمة الرومانية وإله شعوب العالم. تحية إلى جوبيتر الإله القادر، وتحية إلى كل الآلهة التي تدبر أمور العالم.
تحية
حضرة السيد ماركوس جوليوس، حاكم لجيون فيلادلفيا والحرس الخاص.
تحية إلى الإله الإمبراطور هادريانوس، إلهي وإله الرومان وإله شعوب العالم. تحية إلى جوبيتر الإله القادر في الأعالي. تحية إلى كل الآلهة التي تدبر أمور العالم.
تحية
السيد ماكسيميليانوس المستشار الأعظم.
لا وجود لأي إله في هذا العالم سوى خالق السماوات والأرض.
ماذا يقول؟ هل سمعتم ما قال؟ ماذا يقول؟ ماذا يقول؟
لا وجود لإله في هذا العالم سوى خالق السماوات والأرض. إله إبراهيم، إله نوح، إله موسى كليم الله، إله داود وسليمان، إله عيسى، وإله خاتم الأنبياء المحمود الذي ينتظره العالم، الإله الذي بعث كل الأنبياء من عنده لهداية الناس.
ماذا يقول؟ هل سمعتم ما قال؟ ماذا يقول؟
الإله الذي وعد كل الظالمين بجهنم، وجهنم هي موضع المشركين بالله.
يا جوبيتر العظيم، ماذا تقول يا ماكسيميليانوس؟
أقسم بزيوس إنني كنت قد أعلم. لقد حضرت من خطر ماكسيميليانوس مرارا، ولكن أحدا لم يصل.
ما هذه اللعبة يا ديوكلتيانوس؟ ماذا يقول؟
لا أدري.
أسكته الآن. أمرك يا مولاي.
ليس هو وحده، نحن أيضا نصدق كلام ماكسيميليان الجذاب ونؤمن به.
نعم نحن أيضا،
نحن لا نعترف بآلهة باسم جوبيتير ويانا وهركول وسيمل وأبولون ومارس وهدريانوس أو أي اسم آخر.
نعم نحن أيضا.
وهكذا أعزتنا المستمعين يتم بالفعل القسم الأول من الخطة التي وضعها فتية الكهف المقربون من بلاط الإمبراطور، وهو الجهر بإيمانهم ورفض العبودية والانصياع للإمبراطور المتجبر الطاغية. ولكن الإمبراطور الذي كان يظن نفسه الإله يستشيط غضبا ويكاد يتميز من الغيظ حينما دوت كلمات ماكسيميليان التي أعلن فيها إيمانه وتحديه لإرادة الإمبراطور. وعندما انضم إليه الفتية الآخرون في الجهر بإيمانهم والإعلان عن تصديقهم بالدين الذي جاء به السيد المسيح عليه السلام، فما كان من الإمبراطور إلا أن أرعد وأزبد وأعلن أنه سينتقم من الفتية شر انتقام بأن لا يقضي على حياتهم دفعة واحدة، بل أن يذيقهم الموت فنونا ويجرعهم كأس المنية من خلال إخضاعهم للتعذيب الوحشي الرهيب الذي يتمنى معه الإنسان الموت ويرى فيه رحمة وخلاصا من العذاب والآلام. فلنتعرف معا على ما سيجري في الحفل من خلال الحوار الذي دار بين الفتية بعد أن أمر الإمبراطور بسجنهم قبل أن يتمكنوا من الهرب. رافقونا إخوتنا المستمعين.
كان الأمر يتطلب الشجاعة.
ما الذي كان يتطلب الشجاعة يا أنطونيوس؟
أن تقف أمام هدريانوس وتقول لا نعترف بآلهة باسم جوبيتير ويانا وهركول وسيمل وأبولون ومارس وهدريانوس أو أي اسم آخر.
لقد منحنا الإيمان بالإله الواحد هذه الجرأة.
ألم يسيطر الخوف عليكم؟ ألم تخشوا القتل؟ ألم تخافوا الوقوف في وجه إلهي نصف العالم؟
يا أنتونيوس، الخوف والجهل هما الجناحان اللذان يقودان الإنسان نحو الضياع. إن كنتم تعانون من الجهل فلا شك في أنكم ستخافون، وإن خفتم فإن هذا يعني أنكم جاهلون. وفي كل الأحوال سينتهي طريقكم عند الفناء والدمار.
كنا قد وضعنا أرواحنا على كفنا قبل مجيء هدريانوس بمدة طويلة، الحق إننا لم نكن نعلم ما يجب فعله.
نعم
كان الأمر يتطلب قلبا بشجاعة الأسد، وأنتم الستة تمتلكون هذا القلب.
لماذا ستة أشخاص؟ ها؟
وهل هناك شخص آخر معكم؟
أنت نفسك. نعم، إن تعاونك معنا بحاجة بحد ذاته إلى قلب شجاع يا أنطونيوس.
ماذا فعلت أنا؟
لا،
كل من كان في مكاني وكان يعرف شخصياتكم الأبية، فلا شك أنه ما كان ليترككم وحيدين ولا رافقكم.
لسنا نحن الأبطال الحقيقيين، إنه في دياس لقد اتخذ القرار في أكثر الظروف تأزما. صحيح أنه لم يكن مؤمنا بالله الواحد، ولم يكن يعرف شيئا عن المسيحية، ولكنه كان يميز جيدا بين الحق والباطل.
اعذروني أيها الإخوة، ولكن من هو فيدياس؟ ولماذا ليس معكم؟
كان من المقرر أن يكون فيدياس جلادنا وسجاننا، ولكنه أصبح منقذا لنا. كان مأمورا بأن يفل من مقاومتنا بالتعذيب ويجبرنا على التوبة، ولكنه أطلق سراحنا.
لقد كان فيدياس سبب تحررنا من سجن ديوكلتيانوس. لا شك أنه قتل ويتعرض الآن لأسوأ التعذيب في السجن.
ماذا أسمع؟ ألم يكن فيدياس يؤمن بالمسيح أو الإله الواحد؟
أنا أعرف فيدياس لم يكن يؤمن بالمسيح في حسبه، بل كان أيضا سجان المسيحيين.
لقد وضع فيدياس يده في يدي وكرر معي شهادة إيمانه بالله الواحد ونبوة عيسى المسيح.
كان فيدياس حاضرا في محكمة أدونيا، وشهدت حديثه مع أدونيا، وعندما تلقى أدونيا حكم صلبه من القاضي جيوس، سأل فيدياس أدونيا: هل سررت بسماع خبر إعدامك؟ فقال أدونيا في جوابه: أنا أعرف آلهتكم، وأنت أيضا تعرف إلهي. هنا أجاب فيدياس بتردد: لا، أنا لا أعرف إلهك. فأجاب أدونيا مبتسما في كبرياء: لو كنت تعرف إلهي لأعطيتني الحق في شوقي العارم للقائه.
لقد زرع أدونيا المبشر بذرة الإيمان في قلب فيدياس الذي خلصنا من السجن.
ليتنا كنا نعرف طريقة لإنقاذ فيدياس. يا ليت.
لقد نجا أدونيا وسجن وأسر كل من وقف في طريقه. نعم.
إن سمح جلالة الإمبراطور هادريانوس، فليتقدم ماكسيميليان المستشار الأعظم لإظهار العبودية لإلهنا.
لا وجود لأي إله في العالم سوى خالق السماء والأرض. لا وجود لأي إله في العالم سوى خالق السماء والأرض. إلهي إبراهيم، إلهي نوح، إلهي موسى، كليب الله، إلهي داود وسليمان، إلهي عيسى، وإلهي خاتم الأنبياء المحمود الذي ينتظره العالم، الإله الذي بعث كل الأنبياء من عنده لهداية الناس، الإله الذي وعد كل الظالمين بجهنم، وجهنم هي موضع المتخذين الأصنام آلهة من دون الله.
ليس هو وحده، نحن أيضا نصدق كلام السيد ماكسيميليان ونؤمن به.
هل بينكم أحد يريد الانضمام إليهم؟
نعم، هناك أشخاص كثيرون يريدون الانضمام إليها.
نحن أيضا نصدق كل ما قاله إخوتنا.
الإمبراطور بشر مثلنا كلنا وليس أكثر.
نعم.
أنتم تقولون إن أمر ربوبية الناس قد فوض إليكم، هل يمكنكم أن تستغنوا عن النوم والطعام أو تمنعوا موتكم؟
كفى كفى، اقبضوا عليهم.
يجب قتلهم، يجب حرقهم.
كلا كلا، اقبضوا عليهم حالا، يجب أن لا يموتوا بهذه السهولة، أريدهم أحيا. الموت قليل لهم، سأذيقهم الموت فنونا.
فدياس.
نعم سيدي.
أقيموا سجنا للتعذيب تحت القصر، خذوهم هيا.
أمرك سيدي.
لقد أعددنا أنفسنا للموت، فلا تخوفونا من التعذيب والسجن.
لا تخوفونا من التعذيب والسجن.
إننا لا نهاب الموت.
لا،
لا نهاب
الموت. لقد أعددنا أنفسنا للموت.
سيدة هيلين، أين أنت؟ أين أنت يا سيدتي؟ أين أنت؟
جالوس.
نعم.
ماذا حدث؟
سيدة هيلين، لقد حدث أخيرا ما لم يكن ينبغي أن يحدث. لقد اعتقلوا السيدة ماكسيميليان.
وكيف يا جالوس؟
لا أدري، سوى أنهم قبضوا عليهم وبالطبع فقد اعتقلوا أيضا سوليانوس ومارتينوس ودينيسيوس.
أحضروا العربة، أحضروا العربة حالا. هيا. كل الشكر لكم أيها الإخوة والأخوات على طيب متابعتكم لنا طيلة أحداث هذه الحلقة من تمثيلية أصحاب الكهف، وحتى نجدد اللقاء بكم في الحلقة المقبلة التي ستكون حتما حبلى بالكثير من الأحداث الجسيمة بشأن مصير الفتية المؤمنين وكيف سيتمكنون من الهرب من سجن الإمبراطور هادريانوس، وكيف سينتهي الأمر بهم إلى الكهف بعناية الله تعالى، بعد أن أوشك جلاوزة الإمبراطور على الظفر والفتك بهم. كل هذا وربما غيره من الأحداث سنتابعه في الحلقة المقبلة، فكونوا بانتظارنا.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، حيدر البهبهاني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار.
أه أصحاب الكهف.
من إخراج كريم حسن. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسلمت لله،
أسلمت لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأطيب تحية مفعمة بالرحمة من الله سبحانه وتعالى والبركات نهديها لحضراتكم في مطلع لقاء اليوم مع قصص الذين انجذبوا إلى الدين الحق فأسلموا لله رب العالمين.
في هذا اللقاء اخترنا لكم أعزائي المستمعين قصتين فيهما درس محوري بليغ حول أهمية الإقامة السليمة للشعائر الإسلامية كالمجالس الدينية ورفع الأذان ومجالس تلاوة القرآن ونظائرها في هداية الخلق إلى أكمل الأديان والشرائع.
كونوا معنا وعرضا موجزا مستمعينا لقصتي اهتداء الأخت التايلندية بيمباوي كامبينغ والأخ الكينشازي يوسف سيمبا.
أيها الأخوة والأخوات، تزامنا مع إقامة مراسم العزاء في الأيام الفاطمية من شهر جمادى الثانية سنة 1434 للهجرة، ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، زارت دائرة العلاقات الدولية وشؤون الزوار غير الإيرانيين في حرم الإمام علي الرضا عليه السلام سيدة من تايلاند في 50 من عمرها. هذه السيدة أعلنت عن رغبتها في أن تعلن اعتناق الإسلام في هذا المكان المقدس. اسم هذه الأخت التايلندية هو بيمباوي كامبينغ، ودينها السابق والمسيحية، وقد أجريت مراسم نطقها بالشهادتين واعتناقها الإسلام في الحرم الرضوي المقدس، وأهديت لها نسخة من القرآن الكريم مع الترجمة الإنجليزية، إضافة إلى عدد من الكتب العقائدية والتربوية الأخرى. وعندما سئلت هذه الأخت التايلندية عن سبب اعتناقها للإسلام واختيارها الحرم الرضوي للإعلان، أجابت قائلة:
خلال رحلاتي في السنوات السابقة إلى إيران كنت أشاهد صلاة المسلمين هنا ومجالس العزاء وغيرها من الشعائر الدينية، وكل ذلك جذبني وقربني لهذا الدين بسبب الروحانية التي وجدتها في هذه الشعائر، فبدأت رحلتي في القراءة والتحقيق والبحث حول الإسلام استمرت سنة كاملة، وكانت النتيجة هي أني وصلت إلى يقين بأن الإسلام هو الدين الأكمل من بين الأديان السماوية، وفيه كل القيم والمبادئ التي تحقق الفلاح والطمأنينة والسعادة الأبدية للإنسان، كما عرفت مشتركات كثيرة بين المسيحية والإسلام. وقد اخترت أن أعلن إسلامي هنا لأن الحرم الرضوي المطهر هو واحد من أكثر الأماكن قداسة في العالم، لذلك وجدت أن المكان الأنسب لإعلان اعتناق الإسلام فإن دخولي الإسلام في هذا المكان المقدس والملائكي أعطاني إحساسا عميقا بالطمأنينة والسكينة.
مستمعين الأفاضل، ومن قصة إسلام الأخت التايلندية بيمباوي كامبينغ ننقلكم إلى قصة اهتداء الأخ يوسف سيمبا، وهو من مواليد عام 1975 للميلاد في كينشازا الكونغو.
نعم مستمعينا، وقد اعتنق الإسلام في عام 1995 للميلاد وأصبح إمام جمعة في بلدته، إضافة إلى كونه معلما للقرآن الكريم الذي انجذب إليه وإلى الأذان الإسلامي وهو يومها مسيحي. يقول الأخ يوسف في قصته المشهورة عن موقع مركز الأبحاث العقائدية:
كنت في العشرين من عمري عندما بدأت مع أحد أصدقائي بمتابعة برامج المسلمين في التلفاز، وقد تأثرت شديدا بترتيل آيات القرآن الكريم وكذلك بصوت الأذان وبطريقة أدائه وبمعاني كلمته، وكنت قبل ذلك قد شككت بدين المسيحية الذي ورثته عن آبائي، وكان عقلي وقلبي لا يقبلان بالآلهة الثلاثة. وعندما كان الخطيب في التلفاز يشرح التوحيد في دين الإسلام تأثرت بذلك وقلت في نفسي إن هذا هو الحق الذي لا غبار عليه، فبدأت مع صديقي نبحث عن شخص من المسلمين يعرفنا على الإسلام ويوضح لنا معالمه، فوجدنا أحدا فسألناه عن الإسلام، فوجه إلينا السؤال التالي: ما الذي دعاكما إلى التوجه صوب الإسلام وترك دين المسيحية؟ فتأملت في نفسي قليلا وقلت: تأثرت بسماع ترتيل القرآن الكريم وبأذان المسلمين للصلاة الذي يختلف عما تعودناه من ناقوس الكنيسة، وكذلك بعقيدة التوحيد العظيمة التي أطاحت بكل أوهام التثليث في نفوسنا. وعندما تأكد هذا الشخص من صدق نيتنا علمنا الصلاة وبعض السور القرآنية القصيرة، وبدأنا نتعلم ونبحث عن مفاهيم الدين عن طريق الحضور في المساجد وحضور المحاضرات وحلقات الدعاء.
وشكرا على متابعتكم مستمعينا. نعم، وشاءت الإرادة الإلهية إلى أن تتم النعمة بهداية هذا الشاب النقي إلى كمال الدين الحق الذي يقوم على ثقلي القرآن والعترة، إذ وجد نفسه مدفوعا بفطرته السليمة إليهما. يقول هذا الأخ وهو يوسف، ما ترجمته؟
لم يمضي أسبوع على إسلامي حتى تعرفت على مدرسة إسلامية يديرها الشيعة، فكان من حسن حظي أن انتميت إليها، فتعرفت على أهل البيت عليهم السلام وسمعت بأسمائهم المقدسة، وعرفت شيئا من سيرتهم التي هي امتداد لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فشعرت أن ولاية أهل البيت عليهم السلام أو محبتهم تجري في عروق الإنسان المسلم عندما يسمع بمناقبهم وفضائلهم التي لا نظير لها عند أحد من الخلق، ويجد هذا الإنسان المسلم في نفسه عاطفة شديدة تجذبه إليهم، حيث الشرف الباذخ والكرامة العظيمة، حيث جعلهم الرسول عدل القرآن والقرآن الناطق الذي يجسم كل معاني الدين الشريف ويظهر كل مفاخر الأخلاق الطاهرة التي تختص بالمعصومين دون غيرهم. وبعد فترة وجدت أن هذه المدرسة صغيرة جدا بالنسبة إلى تلقي علوم أهل البيت عليهم السلام التي لا تقف عند حد، فهجرت إلى الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة لمواصلة طلب المزيد من العلم الذي لا يوجد في الشرق ولا في الغرب. وبعد رجوعي إلى بلدي وفقني الله للقيام بالعمل التبليغي لهداية الناس إلى المذهب الحق، فأسلم الكثير من أبناء بلدي على يدي وصاروا من المسلمين المخلصين، والحمد لله على نعمة الهداية ورحمة الولاية التي حرم منها الكثيرون، وقد حرموا في الواقع خيرا كثيرا يقود إلى الجنة وينجي من النار ويسهل الجواز على الصراط وعبور أهوالي يوم القيامة.
نعم مستمعينا، كانت هذه خلاصة قصة انتقال الأخ الكينشاسي يوسف سيمبا من المسيحية إلى أكمل الأديان الإلهية ومدرسة الثقلين القرآن الكريم والعترة عليهم السلام. عرضناها لحضراتكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج أسلمت لله.
نشكركم على طيب المتابعة، وحتى الملتقى نستودعكم الله والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة مستمعين الأفاضل من برنامج الأخلاق والحياة.
أعزائنا المستمعين، في الحلقة السابقة بدأنا الحديث حول ظاهرة الكذب، وقلنا إنها مهما تعددت أسبابها وتنوعت دوافعها فهي ظاهرة شاذة ومذمومة وغير مقبولة، ومن هنا رفض الدين الكذب، وفي الإسلام هو من الكبائر، وكما رفض الدين الكذب تبتعد عنه الأخلاق أيضا لأنه من الرذائل لا الفضائل. والقرآن الكريم ذم الكذب وحذر من مغبة الكذب الذي يحرم الإنسان من رحمة الله تعالى وهو أرحم الراحمين.
يقول تعالى في الآية الثالثة من سورة الزمر المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، صدق الله العلي العظيم. واضح أعزائي الكرام من هذا النص القرآني الشريف أن الكذب اقترن بالكفر، والكفر لا نهاية له إلا الضلال والتيه، وبالتالي عدم التفيؤ بأفياء السعادة لا في دار الدنيا ولا في دار الآخرة، وهذا هو الخسران المبين. ومن جانب آخر لابد أن نقول حضرات المستمعين إن الكذب يأباه الناس أيضا، وأن الكاذب ليس له مكان لائق في المجتمع، وإذا ما ظهر كذبه ذمه الناس وفارقوه، ولا يكون له من صديق سوى من هو على شاكلته. وقد قيل في الأمثال إن الطيور على أشكالها تقع.
مستمعين الأكرم، ويدلنا مستمعين الأكرم حديث لسبع أئمة الهدى الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام أن الإنسان العاقل لا يكذب أبدا، ويشبه أمير المؤمنين علي عليه السلام الكذب بالخيانة، وأنه أي الكذب مدعاة لضحالة النفس. ويستفاد من حديث للإمام أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام أن الكذب مفتاح كل المعاصي والآثام، وكأن هذه الموبقات اجتمعت في مكان مفتاح بابه الكذب. أعاذنا الله وإياكم من سوء الأعمال والكذب من الأقوال.
نعم أعزائي الكرام، إن الكذب هو الذي يسوق الإنسان نحو العمل السيء، فمن بعد الكذب قد يسرق الإنسان أو يقتل أو يتطاول على أعراض الناس. لكن هل في إمكان الإنسان التخلص من الكذب وتوابعه الضارة؟ للإجابة عن هذا السؤال نقول نعم، إن في مستطاع الإنسان التحرر من قبضة الكذب، وذلك باللجوء إلى حظيرة الإيمان، ومن يتذوق حلاوة الإيمان يتخلص من مرارة الكذب في أي كلام كان، في الجد وفي الهزل.
أجل عزنا المستمعين، والكذب لا يجتمع مع فضائل الأخلاق في قلب إنسان. وجدير أن نذكر أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم جعل الكذب في منزلة الشرك، أو لنقل على حد الشرك. وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن كبائر الإثم وعدها ثلاثة، هي الشرك بالله تعالى، ثم عقوق الوالدين، ثم الكذب. ما زال برنامج الأخلاق والحياة يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومن بعد فاصل نعود إلى الحديث، كونوا معنا.
أيها الأخوة والأخوات، إن الثقة بين أفراد المجتمع هي بمثابة جسر التواصل القوي الداعم والبنيان. لكن ما يزعزع الثقة هذه وربما أزالها كاملا هو الكذب الذي يجعل الإنسان يخون الآخرين ويتحايل عليهم. وفي القرآن الكريم آيات عديدة أعزائي الكرام ذمت الكذب وحثت الناس على اجتنابه والتحلي بحلة الصدق. وليس هناك كلام أصدق من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول تعالى شأنه في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، صدق الله العلي العظيم. ووصف القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصدق، وقال تعالى شأنه: بسم الله الرحمن الرحيم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صدق الله العلي العظيم.
ووصف أمير المؤمنين علي عليه السلام القرآن بأنه المحدث الذي لا يكذب، ومن يتعمق في هذا الكلام العلوي الرصين يتضح له معنى النسخ في التشريع، وأنه أي النسخ في علم الله الحكيم يأتي لمصلحة ولحكمة ربنا تعالى شأنه، وهو أعلم بها لأنه العليم الحكيم. وليس نسخ الآيات كذبا كما دعا المشركون الضالون تعالى الله ورسوله عن ذلك علوا كبيرا.
أعزائي الكرام، اقتربنا وإياكم من نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج الأخلاق والحياة. نتمنى أن تسنح لنا فرصة في القادم من الأيام من الحلقات للحديث أكثر فأكثر حول بركات الصدق وطرق التخلص من الكذب.
شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. وفي هذا اللقاء نحاول تسليط الضوء على آخر المستجدات والتطورات على الساحة السورية. رافقونا حتى النهاية. مستمعينا الكرام، يبدو أن تل أبيب لا تستعجل الاستجابة لرسائل الغزل التي نقلها النظام السوري إلى تل أبيب مؤخراً، أقله حالياً ما دامت لديها اليد العليا في سوريا. خياران أحلاهما مر، أو على الأقل هكذا يبدوان، ينتظران حكام دمشق الجدد فيما يخص العلاقة مع تل أبيب. على أرضية ذلك بلورت تل أبيب عقب سقوط نظام بشار الأسد موقفا سريعا من الحالة السورية، مفاده عدم المغامرة بانتظار ما سيسفر عنه شكل وطبيعة النظام الآخذ بالتشكل في سوريا أو المخاطرة بتحمل تبعات هذا الانتظار، إنما المبادرة والانتقال الفوري لصياغة محددات عامة تمثل اشتراطات وسقوفا لا يمكن لحكام دمشق الجدد تجاوزها. فما هي هذه المحددات؟ مستمعينا الكرام، عمد